وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تحدثنا في الدروس الماضية عن الإسراء والمعراج، ثم بدأنا بقراءة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على مفردات الأحاديث. ونصيب اليوم إن شاء الله ما شرح ما أخرجه مسلم بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت فانطلقوا بي إلى زمزم، فشرح عن صدري، ثم غسل بماء زمزم، ثم أنزلت. هكذا ضبطها، والحديث غير تام المعنى. ثم أنزلت. فنقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونبين الشيء الذي يحتاج إلى بيان. الله الموفق. إذن أي شيء يحتاج إلى ضبط يحتاج إلى مراجعة نسخ وروايات. أي شيء يحتاج إلى ضبط وهو مشكل، حتى يزال الإشكال لا بد من الرجوع إلى نسخ وروايات. فصحيح مسلم وقع بروايات متعددة، فهذا الإشكال لعله من الراوي، فلعل راويا ضبط وآخر وهم. وكذا نراجع النسخ، وكلما كانت النسخة عتيقة قريبة من صاحبها أو بخطه أو مقابلة على أصله، أو كانت النسخة نسخة تلميذ قريب من المؤلف وهو عالم محرر، كان ينبغي الاعتماد عليها وجعلها أصلا. فالآن يقول كل النسخ والروايات هكذا، ولذا هذا إشكال، ولذا الذي يقرأ في كتب الشروح الحديثية يقول أمثال الحافظ مثلا في الفتح، وقد أجاد في ذلك، يقول: وكذا هي في نسخة عتيقة، في نسخة عتيقة من سنن الترمذي، فهي كذا في نسخة من سنن أبي داود بخط فلان، وهكذا. هذه أمور مهمة، ولذا من أصول التحقيق أن نجمع النسخ، وأن نجمع أحسن النسخ وأتقنها وأتمها وأقربها إلى عصر المؤلف صاحبها، إلى عصر المؤلف. نسمع. إذن الوقشي هذا وهو الكناني، أحيانا يقول عنه النووي الوقشي، وأحيانا يقول عنه الكناني، وهو هشام بن أحمد الكناني، وهو من طبقة شيوخ القاضي عياض، بين القاضي عياض وبينه طبقة، وكان متفننا وكان وحيد زمانه. والعالم المتفنن ليس كالعالم الذي يتقن فنا واحدا، فالمتفنن عنده جرأة على الإصلاح أكثر من غيره. ولما نقل هذا النقل القاضي عياض في شرحه على مسلم ذكر جملة اعتراضية حذفها النووي، فقال: وكان أكثر اعتنائه بأمثال هذه الألفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها بزعمه وإصلاحها. وقال في كتابه الإلماع، أي قال القاضي عياض في كتابه الإلماع 1986، قال: ومنهم من يجسر على الإصلاح وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوطشي، فإنه لكثرة مطالعته وتفننه وتقرب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب، لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ، وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة. هذا حال الوطشي. الوطشي يقول الحديث ليست ثم أنزل، الحديث ثم ترك، وفي الكلمة ثم أنزل خطأ. الآن الشارح يرد عليه ويقول الصواب ثم أنزل بمعنى ثم ترك، فهما متفقان في المعنى مختلفان في ذكر الكلمة الواردة في الحديث، لا خلاف بينهما في ذكر المعنى، ولكن الخلاف بينهما في الكلمة التي قالها صلى الله عليه وسلم. الأصل ما دامت أن هذه النسخ وهذه الروايات المتعددة قد أطلقت على هذه الكلمة، الأصل فيها أنها على الجادة وأنها على الثابتة، ليس فيها تحريف ولا تصحيح، هذا هو الأصل. نقرأ تتم كلام الشارح رحمه الله. قلنا ابن سراج هذا أندلسي متوفى 489 من شيوخ القاضي عياض، وكنيته أبو الحسين، واسمه عبد الملك بن مروان ابن سراج، ينسبه إلى جده، ينسبه القاضي عياض إلى جده. نسمع. هنا ينبغي أن نلفت النظر وأن نقف قليلا، والكلام طويل ذو شجون، إلى أن المشكلات تحتاج إلى همم الرجال وإلى أوقات وإلى كثرة نظر ومباحثات وتقليب صفحات ومراجعات، فحينئذ بتوفيق من رب الذريات تزال هذه الورطات والمشكلات. المشكلة تحتاج إلى همة وإلى وقت وحد الذهن وانتباه وزمن حتى تزال، وربما مكثت بعض المسائل التي لو عرضت على واحد منا لنطق في جوابها على رأس من رأس لسانه من غير كبير تأمل فأجاب على وجه العجلة. ربما بعض هذه المسائل عند بعض الكبار من الحذاق من العلماء تأملوها ووقفوا عندها كثيرا. قال النووي في شرحه على المهذب وهو المجموع في المجلد الأول منه، لما سئل على صلاة الركعتين بنيتين، مثلا رجل ضاق به الوقت ومن عادته أن يصلي تحية المسجد وسنة الظهر، فضاق به الوقت فصلى الركعتين بنيتين، فقال رحمه الله: تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة، فقلت أرجو أن لا بأس. والنيف 20 سنة أكثر من شطر عمر النووي رحمه الله تعالى. فالقاضي عياض يقول: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه. هذا نقل النووي. أما كلامه بالحرف، فقال القاضي عياض في شرحه: ولم أزل أعد هذا وما قبله أنا وغيري من غرائب المعاني ودقائق أسرار كشف المشكل، إلى أن أوقفتني المطالعة على الجلائس. هذا كلام القاضي عياض في شرحه. بحروفه. فأوقفته المطالعة هكذا عرضا، ربما يبحث الإنسان في مسألة ويجد ويكد فلا يجد الجواب، ثم عرضا قد يسمعها ممن هو دونه، وقد يسمعها من بعض طلبته، وقد تقع نظره عليها وهو في نوع نزهة وليس في نوع بحث، وهكذا. والعاقل يستشكل، لا يستشكل الفاهم، الذي لا يستشكل شيئا لا يفهم شيئا، أما الذي يفهم فهو الذي يستشكل. والعاقل يحفظ هذا الإشكال ويباحث فيه من يلتقي به من طلبة العلم أو ممن هم مثله. قد قال البخاري وأثر هذا عن الزهري: لا ينبل الرجل ألا يصلح، أي لا يصلح نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. وطالب العلم يحفظ هذه الإشكالات لأنها هي مجالسه، متى جلس يتباحث هو وإخوانه في المسائل العلمية. بل طالب العلم قد يحضره الإشكال في المنام، قد يحضره الإشكال في المنام، كما وقع لغير واحد من العلماء، آخرهم فيما أعلم شيخنا رحمه الله، فلما كان ينفخ مخطوط الدم الملاهي استشكل كلمة فلم يعرفها، فرأى في المنام أنه يقرأها فردا فردا، ثم استيقظ وقد حفظ ما رأى، فنظر في المخطوط فإذا هي فردا فردا، فإذا هي كما رأى. وقد استشكلت وأنا أكتب في الجمع بين الصلاتين مسألة الجمع بين الصلاتين في المصليات، فرأيت في المنام أني أقرأ في حاشية الدسوقي على شرح الكبير وفيه الجواب، فحفظت ما رأيت، ثم نظرت في حاشية الدسوقي فوقفت على ما رأيت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي. وذكر أبو حيان في كتابه البحر المحيط، وهو تفسير من القرآن الكريم، ذكر في تفسير سورة الأنفال عند قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، استشكل هذه الكأس، وذكر فيها أكثر من 20 وجها، ثم قال: وكلها ليست مرضية عندي. قال: وكان لي شيخ وسماه وكان حجة في اللغة، فلو كان حيا لحل هذا الإشكال فيما أعلم. قال: ثم رأيت بعد أيام أنني أجالسه وألقيت عليه هذا الإشكال وعرضت عليه 20 وجه، النيف 20، فردتها وجها وجها، فقلت له كذا، فقال لي كذا، ثم اختار وجها آخر لم يذكره أحد قبله. هذا شأن العلماء وهذا شأن طلبة العلم، يشغلهم ويقلقهم مسائل العلم، لا ينصرفون عن مسائل العلم حتى عند سكرات الموت، حتى عند انتظار الموت، وحتى عند حلول الموت وجسمانه على النفس بثقله وحشرجة النفس في الصدر، فإنه حتى في هذه اللحظات طالب العلم الموجد المخلص لله عز وجل لا ينسى العلم. ولذا لما امتحن المأمون الفقهاء والعلماء وكان يعرضهم على النطع على السيف، وكان من يقول بأن القرآن ليس بمخلوق كان يقتل، فجمع في دهليز كبار العلماء، وممن جمع في ذاك الدهليز الإمام أحمد رحمه الله، أبو عبد الله إمام أهل السنة، وكان من بين الحاضرين القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة. فنظر الإمام أحمد حواليه فوقعت عيناه على أبي يوسف، فذهب إليه وقال: يا أبي يوسف، هات ما عندك من أخبار في المسح على الخفين. فقال أبو يوسف: يا هذا، نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ نحن ننتظر القتل، ننتظر الموت، وأنت في ماذا؟ فقال الإمام أحمد مقولة ينبغي أن تكون شعارا لطلبة العلم، قال: أود أن ألقى الله وأنا طالب علم، أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم. وأثرت هذه المقولة في أبي يوسف تأثيرا عظيما، فها هو على فراش الموت ويأتيه عالم من علماء زمانه اسمه إبراهيم بن الجراح، فقال لأبي يوسف، قال له، يقول أبو يوسف لتلميذه إبراهيم بن الجراح، يقول له: هات ما عندك من مسائل. قال: يا إمام، نحن في ماذا؟ الوقت يعني أنت في ثقل وفي مرض. فقال الإمام أبو يوسف: لعل الله عز وجل ينجينا. قال: ما عندي شيء. فقال له أبو يوسف: الذي يرمي الجمرة، جمرة العقبة، يركب أم يمشي؟ قال يركب، قال أخطأت، قال يمشي، قال أخطأت، قال ماذا عندك؟ قال إن كان يدعو، إن كان يدعو بعدها فيمشي وإلا فيركب، إن كان يدعو بعدها فيمشي وإلا فيركب. قال وباحثني في عدة من المسائل حتى ما وصلت باب البيت فإذا النساء يصحن عليه. كان آخر عهده في هذه الحياة بالمباحثات. وهكذا إخواني طالب العلم ينبغي أن يحفظ المشكلات، ينبغي أن يحفظ المشكلات وأن يتأملها وأن ينتبه إليها. فالقاضي عياض هذه المسألة قال ولم أزل أعد هذا وما قبله أنا وغيري، باحث غيره ممن هم حوله ممن يثق بهم من غرائب المعاني ودقائق أسرار كشف المشكل أو المشكل إلى أن أوقفتني المطالعة على الجلائب. نسمع كيف زال هذا الإشكال. البرقاني له مستخرج على الصحيح مسلم بل على الصحيحين، والمستخرجات تسعف في حل الإشكالات. أصحاب الصحيحين لهم شروط، وشروطهم جعلتهم يتصرفون في بعض الأحيان بالألفاظ لأنهم اختاروا الرجال واختاروا الشروط، فوقعت بعض الروايات فيها نوع من إجمال ومن اختصار. فالمستخرجات تتمم هذا الإشكال أو هذا الاختصار. فالبرقاني في مستخرجه وقع له الحديث تاما، قال ثم أنزلت على طفط من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا فحشي بها صدري ثم عرج بي. هذه رواية البرقاني. زيادة على ما ذكر الشارح فحشي بها صدري ثم عرج بي. البرقاني مستخرجه غير مقبول، وجزى الله إماما جمع أحاديث الصحيحين فأحسن وأجاد، وهو الإمام الحميدي، له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، وكتابه هذا نافع مفيد، حل كثيرا من الإشكالات واعتمده شراح البخاري وشراح مسلم، وذكره كثيرا ابن حجر بالفتح، وذكره الشارح النووي والقاضي عياض وغيرهما ممن شرح صحيح مسلم. كتابه الحميدي هذا أولا هو إمام مغربي اسمه محمد بن فتوح الحميدي، متوفى سنة 488، له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، طبع من قريب في 4 مجلدات. وكتابه له فيه جهد عظيم في أحاديث الصحيحين، قسم كتابه إلى 5 أقسام. القسم الأول ذكر فيه مسانيد العشر المبشرين بالجنة، وبدأ بالخلفاء الراشدين منهم. وفي القسم الثاني قال مسانيد المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأهم بمسند ابن مسعود وختمهم بمسند سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم، وعد في هذا القسم 64 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في القسم الثالث وكان هو جل الكتاب، كان هو جل الكتاب القسم الثالث، وهو مسند المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا القسم يقارب نصف الكتاب. والقسم الرابع مسند المقلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 41 مسندا. والقسم الخامس مسند النساء، وبدأ بمسند فاطمة، لا بدأ بمسند عائشة ثم بمسند فاطمة ثم بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بسائر النساء، ورتب كل قسم ورقم كل قسم على حدة من هذه الأقسام الخمسة، وبدأ بذكر ما اتفق عليه الشيخان ثم بمن فرد فيه به مسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم يجمع أحاديث الراوي عن الصحابي أيضا، أحاديث الراوي عن الصحابي، أحاديث ثابت البناني عن أنس مثلا، فيسرد جميع ما ورد في الباب من المتفق عليه، ثم غيره حتى يفرغ من مسند أنس، ثم يبدأ بثابت البناني مثلا عن أنس من انفرادات البخاري، وهكذا انفرادات البخاري، ثم يرجع إلى انفرادات ثابت البناني عن مسلم، وهكذا في سائر أصحاب أنس بن مالك. فإن كان الترجمة التابعة عن الصحابة طويلة وطويلة جدا، فإنه يركب أحاديث ثابت البناني على المواضيع عن أنس، لأن ثابت عن أنس مكثر، فيأتي بأحاديث ثابت البناني طهارة الصلاة على المواضيع وهكذا. ثم يميل إلى ذكر الرواية الأتم، الأحاديث التي فيها روايات ألفاظها قليلة وتدخل يحذفها، ولذا ترقيمه يختلف عن ترقيم أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، ولا يكرر، فإن رأى حديثا مطولا تدخل فيه جملة من الأحاديث فإنه يحذف الأحاديث القليلة، يأتي بالروايات الأكثر، ويعتني عناية خاصة، فإن وجد نقصا في الرواية فيعتني بتتميم هذا النقص من المستخرجات، ويقف عند الإشكالات، ويقف عند الإشكالات، ويبين الأحاديث المنتقدة، ويذكر الانقطاعات والأحاديث المرسلة، ويذكر الغريب. فهو كتاب فيه الصحيحين والزيادة عليهما مما يلزمهما، كما فعل شيخنا رحمه الله بمختصر صحيح البخاري. وسمعت شيخنا رحمه الله بمختصر البخاري يقول هو أحب كتبي إلي. لماذا؟ لأنه وضع بين المعفوفات ما صح بالأسانيد الصحيحة مما هو خارج البخاري، وأدخله في مكانه من ألفاظ البخاري، وهذا عمل مهم وعمل عسر يحتاج لوقت طويل، والهوامش لا شيء فيها، والهوامش لا شيء فيها. ولذا كتاب مختصر صحيح البخاري من الكتب المهمة جدا، وكذا الجمع بين الصحيحين الحميدي رحمه الله تعالى. فالحميدي في هذا الموطن رآه مشكلا، رأى هذا الموطن مشكلة، أحل هذا الإشكال بذكره الرواية التامة من مستخرج البرقاني على صحيح الإمام مسلم. فاللفظ المذكور زال الإشكال، وثبت لنا أن اللفظ أنزل صحيحة، وأن ما قاله الوقشي ليس بصحيح، والله أعلم. نسمع. الآن يأتي الشارح إلى شرح الحديث الذي يليه، فأخرج مسلم بسنده إلى أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حب الشيطان منك، ثم غسله في طفط من ذهب في ماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. هذا لو وقع في بشر أمامه يوم ليس كذلك، لكن الله عز وجل من حفظه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقع به هذا. هذا متى وقع به؟ هو صغير. وهذا يؤكد أن حادثة شق الصدر لم ينفرد بها شريك، وأنها صحيحة، وأنها وقعت مرتين، وأنها وقعت مرتين، مرة قبل الإسراء ومرة وهو صغير. ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئرة أي مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره نسمع شرح النووي لهذه الرواية.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إن رجله في صف الكهن إذا يزلزل فلأه لما صرته قد كان يتبرع بالتعليمين المختلفين وهي إداء معروف وهي مهددة. قال وحتى الضرب اليوم كان الله يعتبر
صرف الشارح في كلام القاضي، وكلام القاضي ويظهر من كلام الشارح أن القاضي متعقب، فقال وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة والمشهور الفتح كما ذكر. قال القاضي ما نصه، هذا نقل الشارح. أما قول القاضي قال بفتح الطاء وهو أشهرها وقيل بكسرها، هذا كلام قاضي عياض، قال بفتح الطاء وهو أشهرها وقيل بكسرها. فاقتصر الشارح على ذكر على نقل الكسر رواية الكسر، مع أنه سبق الفتح وقال وهو أشهرها ثم ذكر الكسر بصيغة تمريض. فالاعتراض الذي قد يظهر بادئ بدء من هذا النقل ليس في محله، والله أعلم. نسمع.
قال
حقيقة موضوع تحلي المصحف والسيف والأواني بالذهب هل هذا جائز أم ليس بجائز مما وقع فيه خلاف كبير، والشاهد أن هذا ما حصل في هذا الحديث لا يصلح دليلا لا للسلب ولا بالإيجاب، ما يجوز أن يكون هذا دليلا. لماذا؟ وقع قبل التحريم ووقع أيضا من قبل ملائكة، هذا ليس فيه دليل على أعمال البشر. وحجية أفعال الملائكة متى يستأنس بها؟ لا يستأنس بها في المنطوق أبدا، لا يستأنس بها أبدا، فإن استأنس بها فهي من باب تكثير الجيوش والجساكر والعساكر بعد أن يكون هنالك مقرر في منطوق النصوص أو إشارتها للبشر شيء. فشيخ الإسلام لما ذكر موضوع مس المصحف للجنب استأنس بالملائكة، ولكن هذا ليس أصالة، ما ذكره أصالة، ذكره من باب أن هذا شأن الله عز وجل، هذا قدر الله بالنسبة للملائكة، من باب أولى أن يكون من كذلك، وذكر هذا تفريعا واستئناسا لا أصالة. ففعل إقرار الملائكة والاستنباط من أفعالهم أحكام شرعية هذا أمر ما ينبغي أن يكون، هذا أمر. أمر آخر، حمل شيخ الإسلام وغيره من العلماء ما رواه الحربي وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، جواز استخدام الذهب إن كان يسيرا في مثل السيف والمصحف والآلية، ولا سيما عند الحاجة ولا سيما عند التطبق. فقد أذن صلى الله عليه وسلم لعرفجة وهو صحابي بدري جدع أنفه في معركة بدر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من ذهب، فوضع الذهب واستخدام الذهب للتطبب والحاجة لا حرج، كالحرير بالحكة فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. فهنالك مبحث بديع وطويل، وهنا حقيقة يعني نجد أن حديث نهى الصلم عن الذهب لا مقطعا في وضع في هذه المواطن، فهذا يشوش على القول بتحريم الذهب المحلق، هذا يشوش على القول بتحريم الذهب المحلق إذا وضع هذا الموضع. والكلام طويل، يعني أنصح بمراجعة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 21 صفحة 81 إلى صفحة 90، وأكتفي بهذه الإحالة، مجلد 21 صفحة 81 إلى 90 ففي تفصيل عن استخدام الذهب المقطع في السيف وتحليث المصحف والأواني وما شابه، والله أعلم. أكمل.
قال قوله سياسه ضده ليستجد الصواب المختبر في بعدها خمسه ساكنه وهي المبصره، ويقال ايضا لزوج المبصره الصدر قوله تستقبلوه وهو مستقع له هو بالطاقه مفتوحه اي التغير له، قال في اللغه استقع لونه فهو مستقع
امتقع امتقع لونه
استقع لونه فهو مستقع واستطع فهو مستقع واستطع بالذات فهو مستقع فيه ثلاث لغات، والطرق مفتوحة في جنة، قال الحنبلي وغيره بطين وصحن، ونقل الحنبلي لغات ثلاثة في ذلك.
قلنا من مصادر الشارح الصحاح الجوهري ويكثر جدا من النقل عنه، وهذا تبين لنا بأدلة ظاهرة جلية. نعم.
قال
إذا امتقع وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه الصبية قالوا أي الغلمان في الحديث إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قلنا أصل انتقع من النقع، والنقع هو التراب أي تغير وجهه وزال عنه نور الحياة حتى أشبه التراب وكأنما در عليه، يعني أصبح كأنه ليس فيه مبارك الحياة، فقع اللون أزيلت بهجة ونور الحياة من وجهه لشدة خوفه. نعم. الهروي هذا غير الهروي أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي صاحب الغريبين، صاحب الغريبين هو أحمد بن محمد، توفي بعد أبي عبيد، توفي سنة 401 للهجرة، وكتابه الغريبين حققه الطناحي رحمه الله ومات من قريب فيما أظن، وهو من فخور المحققين ولا سيما كتب اللغة، وضبعه في مصر. نعم.
وقال الحاوون ثم لبيت في تفسير هذا الحديث قالوا استطع لونه وابتقع وجمع.
لا، الصواب ان يقال انتقع لونه وابتقع وابتقع، ولعل لفظه وابتقع سقطت من جميع النسخ التي وقفت عليها، وابتقع وابتقع بالهاء والتاء ثم واستنقع وليس واستقع، واستقع خطأ يوجد بين التاء والقاف نون، بين التاء والقاف نون ساقطة، وهي أيضا ساقطة من جميع النسخ التي وقفت عليها، وهي في الغريبين واستنقع بالتاء والنون والقاف متتاليات. نعم. وبعد الصنقع ماذا عندك؟ والتمئة وانتسس. قال بعدها الهروي في الغريبين بمعنى واحد كلها عن الفراء، حذف الشارح هذه الكلمة، قال هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، ثم عز ذلك إلى صاحبها، وكما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله من بركة العلم عزه إلى قائله، يا طالب العلم إن أردت أن يبارك الله لك في علمك لا تخجل، اعز ما تتعلم إلى صاحبه، قل سئلت قل لك الجواب كذا وأفادني فلان، الجواب كذا ويقول به فلان، الجواب كذا قرأته في كتاب فلان، وهكذا من بركة العلم عزه إلى قائله. نعم.
قال قوله في الصغار أفادني في صنعه
إذن هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صدر الرجل؟ هل يجوز؟ هل صدر الرجل عورة؟ لا، العورة عند الرجل ليست، ليس صدره ليس من العورة. وكان أنس يرى صدر النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يرى صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خادمه، خدمه 10 سنين. فما سمعه، ما سمعه، لم أبدا ما سمعه أنه صلى الله عليه وسلم قال لشيء لما فعلت كذا. وهذا من حلمه. اليوم الواحد مع إخوانه يمكث نصف ساعة فيتلاومون ويتعاتبون لما فعلت كذا، ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا غضب من شيء يعرف من وجهه، حليم صلى الله عليه وسلم، صاحب حلم. والعلم لابد له من حلم، الامتعاض والشكوى والمجادلة والعتاب واللوم والتحقير والتغطية، ليست هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أشد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه يعرف، يعرف الإنسان ما يكره، هذا أشد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف ما يكره من وجهه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يحلم، يحلم على الناس. أي نعم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الصبر. نسمع.
قال: وفي هذا يجوز على جواز أن يرد إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق صدرته وتحت صدرته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يخرج صدره بشهوة في كاملها الشرك إلى زوج زوجته ومن زوجته.
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك، فللزوجين لا يوجد عورة. ويؤثر عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول، وأسند عنه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المواعظ والخطب، قال: إن استطعت أن تحفظ عورتك من الأرض فافعل. وقرر النووي الشارح في شرحه لمسلم فيما سيأتينا فيما بعد حرمة التجرد والتعري في الخلوة من غير حاجة. تجلس الإنسان في الخلوة يتجرد يتعرى من غير حاجة، قرر الشارح أن هذا حرام، لأن الأصل احفظ عورته، الأصل أن يحفظ الرجل العورة، ولا يجوز له أن يكشفها إلا عند حاجة، من قضاء حاجة، قضاء بول أو جماع أو تطبب أو ما شابه. أما هكذا من غير حاجة فلا، وهذا من حياء المؤمن، وهذا من حياء المؤمن. والواجب انظروا إلى كلام، فقال: إلا أن ينظر بشهوة فإنه يحرم النظر. إذن الغض البصر عن أمرين، عن العورة أولا وعما يثير الشهوة ثانيا. غض البصر ليس فقط عن العورات، وأيضا عما يثير شهوات. غض النظر عن أمرين، عن العورات وعما يثير الشهوات. أي شيء يثير شهوة حرام النظر إليه، الأمر ينظر إليه وتمعن فيه حيث تثار الشهوة ما ينظر إليه. الصورة لو قيل لنا ليست عورة، هذه زرت عورة، الحرمة لأنها تثير شهوة، الحرمة النظر إلى الصورة لأنها تثير شهوة. والواجب على المسلم أن يغض بصره عن العورات وعما يثير شهوات. الله أعلم. نسمع. ألف ابن الخطان كتابا عن أحكام النظر لم يكتب مثله أبدا، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة ولا جليلا ولا حقيرا في مسائل النظر وأحكام النظر بحاسة النظر، أحكام النظر بحاسة النظر، هكذا اسم كتابه، إلا وذكرها فيه. فهو كتاب مسند يفرح به طالب علم الحديث، فيه أسانيد وفيه تصحيح وفيه تضعيف وفيه تفريع وفيه تدقيق، كتاب جيد ومن الكتب النافعة المفيدة. أحكام النظر لابن القطان. نعم. نسمع.
حدثنا هارون الحديدي وحدثني قعرات الحديدي فاستقبل ربطهما عمار فالحديدي المتكاء والسجودي بضبط الدار وفكها
تكلمنا على هؤلاء وهما والأول الأيلي شيخ للإمام مسلم تكلمنا عليه أكثر مرة. فقد الآن الشارك إلى شرح حديث آخر وهو ما أسنده الإمام مسلم بسنده إلى أنس أيضا أو إلى شريك من عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم. وهذا حديث شريك وقلنا هذا فيه أخطاء وأوهام. وهذا حديث الأيلي. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث التجيبي وهو شيخ لمسلم أيضا تكلمنا عليه وهو مصري وهو حرملة ابن يحيى. والحديث طويل هذا نصه. أسند عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح. فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم إلى آخر الحديث. نسمع الآن شرح الإمام النووي في هذه الرواية.
فدلوا على فصل وأنها مؤنثة فجاء مختلف على معناها وهو الإمام وأظهرها على وصفها. وقد تقدم بيان الإيمان في أول كتاب الإيمان وبيان الحكمة في حديث الحكمة اليمانية.
مر بنا كلام عن الحكمة وقلنا بعض المفسرين قال الحكمة ما يمنع من الجهل وعلى هذا يحمد قول الله عز وجل ويؤتي الحكمة من يشاء. ومنهم من قال أنها النبوة وعلى هذا يحمد قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فتكلمنا عن الحكمة في دروس الماضية. لكن إخواني يستفاد مما ورد في هذا اللفظ ولفظ الحديث الذي قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو صغير يستفاد من هذا أن الكفر ممتنع في حق النبي فقد ملئ قلبه حكمة وإيمانا قبل النبوة. فهذا الملء كان استعدادا للنبوة ولذا الكفر في حق الأنبياء ممتنع قبل بعثتهم. الأنبياء لا يكفرون ولا يجوز الكفر في حقهم أبدا. ثم يستفاد من شق صدره صلى الله عليه وسلم واستخراج قلبه وأخذ تلك المضغة هذه أشياء ففيها أدل حجة وأوضح برهان وأصح دليل على مذهب أهل الحق من أن الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى من فعل الله وخلقه محضا ليس يوجبهما سبب ولا تقتضيهما طبيعة، ولا يشترط لوجودهما شرط، لا يوجدان إلا معه البتة إلا من حيث أجرى الله العادة، حتى إذا شاء خرقها وأنفذ قدرته كيف شاء، وكانت بمجرد قدرته. وهذا خلافا للفلاسفة ومن ضارعهم من المذاهب المعتزلة، فإن شق الجوف وإخراج الحشوة وإخراج القلب وشقه أو شقه ومعاناته وغسله وإخراج شيء منه، كل ذلك قاتل في العادة وسبب يوجد معه الموت لا محالة. وقد اجتمعت هذه كلها في هذه القصة ولم يمت صاحبها، إذ لم يرد الله تعالى موته ولا قضاه، بل كانت هذه المهالك في حق غيره أسبابا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره. ثم هذه العلقة التي استخرجها جبريل وقال هذا حب الشيطان منك، تحتمل أن تكون أحد أجزاء القلب المختصة بحب الدنيا والنزوع إلى الشهوات، فنزعها جبريل خفيفة ولينقى قلبه. فحينئذ لما غسل صلى الله عليه وسلم امتاز بميزات خاصة عن سائر البشر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذا كان النوم في حقه صلى الله عليه وسلم ليس ناقضا للوضوء، لذا ثبت في البخاري أنه كان ينام ويغط في نومه، يغط ولا يتوضأ، ولما كان يسأل كان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذه الشيء الذي نزع والذي أخذ من قلبه صلى الله عليه وسلم جعله مشرفا، وجعل وعلق بهذه هذا الأخذ علقت خصائص كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء صح، ما لنا إلا أن نتقبله وإلا أن نسلم به، وهو ثابت في الصحيحين والحمد لله. أسمع كلام الشارح. قلنا كثيرا من صاحب التحرير؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصفهاني، والتحرير كتاب شرح لمسلم، وهو مفقود لا نعرف عنه وجوده. نسمع. إذا الحديث: ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطفط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. أفرغ الحكمة ولا أفرغ الطفط؟ أفرغ ما في الطفط، فأفرغها. يقول: لا يدعو الحكمة فقط حتى يشمل الحكمة والإيمان، فإذا هو أعاده على الطفط. والخلاف شيء، الخلاف لفظي، لأنه قد يقول ذكرت فأفرغها الحكمة ومعها ما قارنها، قد يقول التميمي هذا ومعها ما قارنها، أي قارن الحكمة ماذا؟ الإيمان. فهو أفرغ، فجبريل أفرغ في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة والإيمان. نسمع. إذا الانتقال، التفريغ انتقال من فص إلى قلب، هذا الانتقال صفة للمعاني ولا صفة الأجسام؟ صفة الجسم. النقل صفة الجسم. فالإيمان والحكمة معنى ولا جسم؟ معنى. فكيف انتقل الإيمان والحكمة من الطفل إلى القلب؟ نسمع الآن جواب هذا الإشكال، نسمع من الشارح جواب هذا الإشكال. يعني ذكر السبب، فيه السبب وراد المسبب، وهذا بيسموه ايش؟ مجاز مرسل. سموه مجاز مرسل. الأصل أن نحمل الألفاظ على حقيقتها، أليس كذلك؟ الأصل لا نلجئ إلى المجاز، الأصل أن نحمل الألفاظ على محاملها. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أن المعاني تتجسد، ولا حرج في ذلك. تجسد أين؟ في العالم الآخر، في العالم في الآخرة وفي القيامة تتجسد المعاني، ولا يمنع أن تتجسد المعاني في عالم آخر خص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الموت نؤتى به على شكل كبش، هذا في القيامة، في عرفات القيامة، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فإذا يؤتى الموت على صورة كبش. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلة، وهذا تجسد. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تؤتى وتوزن وتوضع في الميزان، وهذا تجسد. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للإنسان، يؤتى القرآن والصيام فيشفعان للإنسان، أيضا فيها تجسد. فإذا كما أن المعاني تجسدت في عرفات يوم القيامة وفي الجنة، فلا يمنع أن تتجسد هذه المعاني فيما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله به من غسيل قلبه وشق صدره وإرساله جبريل للعناية به، لا يعود هذا، فهذا يحمل على ظاهره، فهذا يحمل على ظاهره. ومعتمده الخبر، حيث صح الخبر نسلم به، حيث صح الخبر نسلم به، كما أننا قد سلمنا في الأخبار التي هي دار الآخرة، والله تعالى أعلم. نعم. القزال، ما هو القزال؟ القزال جماع مؤخر الرأس ومعقد العذار من الفرس خلف النص، جماع مؤخر الرأس يسمى في اللغة قزال، وجمعه أقزلة، مثل سواد وأسودة، ومثل نسمع إذن السواد يقال النسم، نسمة الروح قبل أن توجد في البدن أو بعد مفارقتها للبدن، وإطلاقها قبل تلبسها بالجسد أشهر في عرف الشرع. النسمة إطلاقها قبل تلبسها في بدن صاحبها وهي في العالم الآخر أشهر في عرف الشرع، وتطلق على الشخص، ولذا يقولون في المثل لا يفارق سوادك سوادي، أي لا يفارق شخصك شخصي. نعم. ثم نقل الآن كعادته عن الخطابي، والنقل الآتي عن الخطابي موجود في شرحه على البخاري واسمه أعلام الحديث في الجزء الأول 347 في الحرف، ونحوه في غريب الخطابي في الجزء الأول 706. نسمع كلام الخطابي.
قال قول الله رحمه الله في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم وتجاهله ونشر الحديث من حديث سته مقام
سقط من النسخ كلها انه صلى الله عليه وسلم وجد ادم في السماء الدنيا، في السماء الدنيا. نعم. نسمع له. الأرواح قلنا وأشرنا ولا داعي للتفصيل أنها تتنعم وتتعذب على حسب أعمالها، على حسب أعمالها الأرواح تختلف في نعيمها وعذابها على حسب أعمالها. قد جاءت نصوص كثيرة في أماكن الأرواح وفي نعيمها وعذابها وتنوعت بتنوع أفعال أصحابها. نسمع وفصل فيها ابن القيم في كتاب الروح. نسمع. ليس هكذا. وقوله صلى الله وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه نقطتين. الآن قول النبي وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه يذكر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع. قوله وقيل له هذا من قول رسول الله وبقوله في المؤمن صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه وقيل له هذا منزلك حتى يبعثك الله إليه. حقيقة قول الشارح في المؤمن لا مفهوم له، قول الشارح في المؤمن لا مفهوم له، إذ أن هذا القول يقال للمؤمن ويقال للكافر. ونص الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فالشارح قوله بقوله في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه فهي مفهومة له، فكذلك وبقوله في الكافر وعرض منزله من النار عليه، هذا منصوص حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. نعم. ويحتمل أن النسم المرئية هي التي لا تدخل الجسد بعد، وهذا احتمال قوي، فهو يرى النسم المخلوقة ومقرها في السماء الدنيا تنتظر متى تولد ثم ينفخ فيها الروح، تأخذها الملائكة من السماء الدنيا فتنفخ الروح في هذه أبدان أصحابها وهم جنة في بطون أمهاتهم كما ورد في الحديث. وهؤلاء الذين في الجنة قضي عليهم بعلم الله عز وجل، وهؤلاء الذين هم على شماله قضي عليهم في علم الله أنهم من أهل النار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه قد أخذ قبضة من ظهر آدم من يمينه وقال هذه للجنة ولا أبالي، ومن يساره وقال هذه إلى النار ولا أبالي. فإن كان هذا الأمر هكذا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل إذا كان خلاص الأمر مقضي بعلم الله ففيما العمل، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب شاف كاف ما سألوه بعدها عن هذه المسألة. وكم يخوض فيها الناس هذه المسألة اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، اعملوا فكل ميسر بما خلق له، ما أحد منكم يعرف هل هو من الجنة ولا النار، أليس كذلك؟ ولذا علم الله سبحانه وتعالى خفي علينا، والواحد منا أراد الله منه وأراد به، والذي أراده منه بينه له وفصله، فبعث رسلا وأنزل كتبا وأخفى عليك ما لا أراد بك. فالسعيد منشغل بماذا أراد منه، ويسأل الله عز وجل إن كتبه من أهل الشقاء أن يجعله من أهل السعادة كما كان يسأل عمر. والمخذول من يترك ماذا أراد الله منه الواضح البين وينشغل بماذا أراد الله به. يقول الله عز وجل قضى في الجنة والنار، يترك الصلاة، يترك الطاعات، يا مسكين أراد الله منك وبين وفصل، وأراد بك وأبهم، فانشغل بما فصل وبما أبهم اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما الانشغال بالذي أراد بنا عن الذي أراد منا فهذا منهج المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حق عليهم العذاب. فرد الله عليهم بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما عندكم علم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا منهج المشركين. ولذا الأسود على يمين آدم وعلى يساره أهل الجنة وأهل النار، والواحد منا لا يعرف هل هو من أهل الجنة وأهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، انشغلوا بماذا أراد الله منكم ولا تنشغلوا بماذا أراد الله بكم، لأن الذي أراده منكم بينه وفصله ونعرفه، وأما الذي أراده بنا لا يعرفه حتى أقرب المخلوقات إليه، حتى الأنبياء لا يعرفه فلان من الجن والنار إلا من ضمن علم الغيب الذي يطلعه الله عليه. نكمل الشرح إن شاء الله تعالى، لكن نكمل العبارة الأخيرة، نسمع العبارة الأخيرة.
وسهل أن الجنة كانت في جهة الإشهاد على الإشهاد، وكانت في جهة الإشهاد، وكانت في جهة الإشهاد، وكانت في جهة الإشهاد.
أكمل
قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر في بنيانيته يضحك، وإذا أمر في بنيانيته يضحك، إذا سبق في ورده على وجهه، وسروره في صف حاله، وحكمه وفكره.